السلام إلى الصلاح الرسولين
ما يمكن توصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. نعم. ما هو تعريف النظر؟ ما هو تعريف النظر؟ الفكر في حال المنظور فيه. ما هو تعريف الفكر؟ حركة النفس في المعقولات. نعم. والمعقولات ما هي المعقولات؟ أمور ذهنية محضة، أمور ذهنية محضة. هذا عند أهل الكلام. ما هي الأصول الأربعة؟ الأصول الأربعة التي ذكرها المصنف ما هي؟ كتاب والسنة، الإجماع، المبقي دليل العقل المبقي على النفي الأصلي. وأين ذهب القياس مع أن المصنف من القائلين به؟ ماذا لم يذكره؟ لأنه جعله عقدناه قررا كاملا. ابن قدامة، إيش ابن قدامة كان يدرس في الجامعة الإسلامية؟ طيب تقصد الشنقيطي. هذا أن ذكر كلام صاحب الروضة، ما نرى القياس. ماذا قال صاحب قواعد الأصول يا خالد أو نسيت؟
ماذا
قال الإجماع؟ ما هو مجمع عليه؟ ظاهرية خالفه. وينشأ؟ جعل القياس متفرعا وناشئا عن هذه الأصول الأربعة. عن هذه الأصول الأربعة لا بأس. طيب. نعم. جعلها ناشئا عن هذه الأصول الأربعة. ينشأ عنها القياس. طيب. أن أيضا صاحب القواعد لما ذكر هذه الأصول قال وأصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع وهي سمعية، ويتفرع عنها القياس والاستدلال. قال والرابع عقلي، يعني اللي هو وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. السلام. الذي يحكم بغير شريعة الله يا خان يوسف، ما هل هذا كفر؟ يكون كفرا متى؟ إذا حكم بغير شرع الله معتقدا جوازه، أو معتقدا أنه مساوي بحكم الله، أو معتقدا أنه أفضل بحكم الله ورسوله، هذا كافر. كافر ما يجوز الحكم، يعني هذا يعني كفر. القول بالجواز بالحكم بغير شرع الله كفر، والمعين يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع في حقه. نعم. وإلا الذي يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فهذا كفر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الحكم إلا لله، ولكن بالضوابط المذكورة في مسائل التكفير. والذي يكفره ليس كل واحد يكفر، وإنما الذي يكفر الراسخ في هذا الباب ننظر في توفر الشروط وفي انتفاء الموانع. الإنسان يحاول قدر إمكانه إذ كان طالب علم وكان مبتدئا في طلب العلم أن يتجنب الكلام في مسائل التكفير خاصة، وإنما يسندها إلى أهل العلم الراسخين، لأن كثيرا من الفرق ضلت بسبب هذا أنهم كفروا من ليس بكافر، لم يكن مستحلا للجواز بغير ما أنزل الله أو لجواز الحكم بغير ما أنزل الله، وإنما عمموا المسألة. وكلام الأئمة المتأخرين والمتقدمين في هذه المسألة واضح. طيب، من أئمة السنة. طيب، ثم ذكر مباحث في القرآن. طيب يا إخوان، نقرأ ما بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى، طيب قبل ذلك، القراءات المحتج بها، القراءات المعتبرة، كم قراءة تعتبر؟ طيب القراءات هذا مجمع عليه، وأيضا ثلاث تتمة العشر أيضا قراءات معتبرة. العشر القراءات حسب المحققين على أنها ثابتة وصحيحة، ثابتة وصحيحة، السبع متواترة، وإلى العشر من فتاوى كلام شيخ الإسلام وكلام غيره من المحققين على ثبوتها وأنها ثابتة. النشر في القراءات ماذا يا اخوان؟ قراءات العشر. طيب، قال تنبيه: اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من أول كل سورة أو من الفاتحة فقط أو ليست آية مطلقا؟ هذا تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى في مسألة البسملة، هل هي آية من كل سورة أو من الفاتحة فقط أو ليست آية مطلقا؟ ذكر ثلاثة أقوال وسيفصل. قال: أما قوله في سورة النمل، أما قوله تعالى في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية من القرآن إجماعا، ما في خلاف أن هذه الآية من القرآن. وأما سورة براءة فليست البسملة آية منها إجماعا، واختلف فيما سوى ذلك، فيما سوى هذا. إذن آية النمل وسورة براءة مجمعا على أن البسملة في آية النمل المذكورة من القرآن، وأن سورة براءة ليست مبتدأ في البسملة. فهي آية من القرآن، يعني يريد بها ما آية. نعم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست هي كل الآية، وإنما الآية وإنه بسم الله الرحمن الرحيم زيادة إنه. نعم. قال: وأما سورة براءة فهي ليست البسملة آية منها إجماعا، واختلف فيما سوى هذا. فذكر بعض أهل الأصول أن البسملة ليست من القرآن، وقال قوم هي منه في الفاتحة فقط، وقيل هي آية من أول كل سورة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. قال مقيده: عفى الله عنه، ومن أحسن ما قيل في هذا الجمع بين الأقوال، بأن البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير آية من القرآن، وفي بعض القراءات ليست آية، أن البسملة في بعض القراءات آية من القرآن كقراءات من كثير، وقراءة غيره ليست البسملة فيها آية. قال ولا غرابة في هذا. ثم يذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا أن بعض المصاحف اختلفت في ثبوت بعض الكلمات وحذفها من القراءات السبب. قوله سبحانه وتعالى فإن الله هو الغني الحميد، هذه قراءة جمهور السبع، وقراءة بعضهم فإن الله الغني الحميد في سورة الحديد، وكذلك قالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا في بعض المصاحف، في بعض القراءات بإسقاط الواو، في بعضها بإثباتها. فيقول المصنف إذا كان هذا، إذا كان الأمر كذلك وما في غرابة أن كلمة توجد في مصحف ولا توجد في مصحف، فليس هناك غرابة أن تكون البسملة في بعض القراءات آية وفي بعض القراءات ليست بآية. هذا الذي سيقرره المصنف. قال فقوله في سورة الحديد فإن الله هو الغني الحميد لفظته هو من القرآن في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، وليست من القرآن في قراءة نافع وابن عامر، لأنهما قرأ فإن الله الغني الحميد. وبعض المصاحف فيه لفظة هو وبعضها ليست فيه، لأنكم تعرفون أن عثمان رضي الله عنه لما جمع المصاحف في مصحف واحد أمر بنسخ ذلك المصحف الإمام الذي يقال له، ثم أرسل بكل بنسخ هذا المصحف إلى أن يسقى الأرض، فأرسل مصحفا إلى الشام، مصحفا إلى البصرة، مصحفا إلى الكوفة، مصحفا إلى مكة، فأرسل المصاحف، فكانت في بعض في المصاحف التي قرأ فيها يعني بها الشاميون مثلا هذه الواو ليست موجودة فقرأوا على ذلك، والذي هو أهل الكوفة والبصرة كانت هذه الواو ما مثبتة في مصحفهم فقرأوا على ذلك. طيب قال فالواو من قوله وقالوا في هذه الآية من القرآن على قراءة السبعة غير ابن عامر، وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن، بأنه قرأ قالوا اتخذ الله ولدا بغير واو، وهي محذوفة في مصحف أهل الشام، وابن عامر شامي. وقف على هذا. قال وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف يعني بعض القراءات دون بعض، وبذلك تتفق أقوال العلماء، وأشار إلى هذا الجمع في المراقي بقوله وليس للقرآن تعزى البسملة لأنه مالكي صاحب المراقي، وكونها منه الخلافي نقله، الخلافي يعني الذي ينقل الخلاف، وبعضهم إلى القراءة نظر. عندنا القرآن صاب القراءة يا محمد يا خنجة، بعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوثاق رأي معتبر، بعضهم نظر إلى القراءة فقال في قراءة كذا ليست بسملة بآية وفي قراءة كذا بسملة آية. والذي يظهر والله أعلم يا إخوان أن الذي رجحه المصنف رحمه الله تعالى غيره أقوى منه، لأن هذا الذي ذكره المصنف من البسملة تكون في بعض المصاحف يعني في بعض القراءات آية، في بعض القراءات ليست آية، هذا يتوقف على شيء وهو أن البسملة في مصحف من قرأ يعني من جعلها يعني قال المصنف قرأت من كثير ليست البسملة آية فيماذا قال بأن البسملة في بعض القراءات فقط من آية وفي بعضها إلى آخره، في غير قراءة ابن كثير يقول المصنف إنها ليست آية. هذا يتوقف على عدم ثبوت كتابة البسملة في غير تلك المصاحف، والصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على كتابة البسملة بين كل آيتين بين كل سورتين في المصحف، سوى سورة براءة لم يذكروا بينها الأمثال وبراءة البسملة كما ذكر أشار إليه المصنف، فإجماع الصحابة على ذلك. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ يعني من غفوة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، السورة قرأ السورة فيها فقال بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يكون المذهب الأقرب في هذا، والله أعلم، أن البسملة آية نزلت للفصل بين السور، نزلت للفصل بين السور، وهي آية يفصل فيها بين السور، بين السورة والتي تليها، بين السورة والتي تليها، وتفتتح بها السور، إلا أنها في القراءة يسر بها في القراءة إسرارا، تقرأ ولكنها تقرأ سرا في القراءة الجهرية. وأما كونها آية فهي آية نزلت للفصل بين السور، لأن هذا والله أعلم أقرب من الذي ذكره المصنف، بأنها ليست بآية، أو بأنها يعتبر بعض المصاحف آية وبعضها غير آية. فهو رجح كلام صاحب المراقي، رجح ما رجحه صاحب المراقي، وفي هذا يعني غيره فأنه أقوى منه، والله أعلم. قال فصل، والنبي وأنس رضي الله تعالى عنه يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم فلا يذكرون، فكان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي بعض الروايات فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وفي بعض الروايات كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: وعلى هذا يحمل النفي في رواية من نفى وقال كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، يحمل هذا على الإسرار كما بينته الرواية الأخرى. وهذا هو الصواب في البسملة، أنها تقرأ سرا، وأنها ماذا بارك الله فيك لا يجار بها في الصلاة الجهرية، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال. طيب، والذي يظهر أنها آية نزلت للفصل بين السور. قال فصل، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما ما نقل نقلا غير متواتر، التنبيه الذي ذكره الآن قبل قليل إن هو من زيادات الشنقيطي وليس من كلام صاحب الروضة، وإنما نبه على هذه المسألة، وهي مسألة قوية الخلاف بين المالكية وغيرهم، المالكية والشافعية. الشافعية يرون أنها آية ويرون الجهر بها في الصلاة، ويرون الجهر بها في الصلاة ويتجلدون من ذلك، والمالكية يرون أنها بعضهم يرى أنها ليست بآية، وبعضهم يرى أنها أما الإشرار فيشيرون بها، ولكنهم يرونها أنها ليست بآية، إلى غير ذلك من الخلاف. ولذلك صاحب ذلك الغناري الذي ألف رسالة ماذا يا إخوان؟ الحسبلة، الحسبلة في من قال إن في من جهر بالبسملة أو كذا، يعني في هذا الشأن، فإنه مالكي، والرسالة تؤيد القول الصحيح. قال فصل، من جهة ركعة أو شرف ركعة، لا هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يسمع ذلك، ولكن نقل ابن كثير رحمه الله تعالى عدم خلاف، وأن العلماء متفقون في صحة صلاة من جهر أو من أسر، من جهر فصلاته صحيحة وليست باطلة، ومن أسر فصلاته صحيحة، لكن السنة الإسرار، السنة الإسرار بالبسملة. ونحن يعني نعاني مع في قرانا وفي كذا في خاصة من جهة اليمن مع العوام في ماذا؟ في بسملة. يأتون ويقولون ماذا؟ نقصوا من القرآن يوم على كل بسملة، بالبسملة. وربما صاح بعضهم بعد خاصة المجامع الكبيرة، صاح بعضهم ومشاكل يعرفها طلبة العلم الذين عايش العوام، يقولون البسملة أنت إذا أتت قلت بسم الله، وإذا دخلت قلت بسم الله، وإذا قلت كذا بسم الله، ولما تقرأ القرآن ما تقول بسم الله. بعضهم يقول لك هي موجودة في القرآن، ما تقرأ، ما عندك مصحف أنت ما مكتوب فيه بسم الله، إلى غير ذلك. ومما يدل على أن البسملة يعني مثلا في ليست من الفاتحة، وإن كانت يعني آية مستقلة ليست من الفاتحة، حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم ذكر إذا قال عبدي كذا ذكر ثلاث آيات في ثناء العبد على ربه عز وجل، وذكر آية قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ثم إذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال ولعبدي ما سأل. الحديث حديث أبي هريرة في مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى فأما ما نقل نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فقد قال قوم ليس بحجة لأنه خطأ إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن ما نقل آحادا كقراءة متتابعات المذكورة لا يكون قرآنا، وهذا لا خلاف فيه. وهل يجوز الاحتجاج به مع الجزم بأنه ليس قرآنا؟ قال جمعا من أهل الأصول، انظر الآن المصنف ماذا يقول. يقول ما نقل آحادا يعني غير التواتر، ويكون هذا في غير القراءات العشر التي هي متواترة، وإنما يكون الكلام الآن في ما نقل عن طريق الآحاد كقراءة بعض الصحابة في كثير من المسائل الفقهية، يقولون وقراء أبي بن كعب في هذا كذا، وقراء ابن عباس كذا، وقراء ابن مسعود كذا، وقراء ماذا بارك الله فيك، يعني يذكرون قراءات في بعض الآيات كقراءة مثلا ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما وكذلك يعني وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك، بعض القراءات عن الصحابة على الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك، يعني قراءات عن الصحابة وردت ليست متواترة وإنما هي بطريق الآحاد. وكذلك حافظوا على الصلاة والصلوات والصلاة الوسطى والصلاة العصر وصلاة العصر. طيب، فهذه القراءات التي جاءت عن بعض الصحابة وأنه لم تنقل متواترة، قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، هذه هل هي حجة؟ اتفقوا أنها ليست قرآنا بمعنى أنهم اشترطوا في القرآن أن يكون متواترا، وهذه لم ينقل فيها التواتر. بقي هل هي حجة؟ وحجة المراد حجة في الأحكام الشرعية يستدل بها كما يستدل بالأحاديث على أقل الأحوال، أم ليست الحجة فلا يستدل بها؟ قال خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن ما نقل أحدا كقراءة متتابعات المذكورة يعني في كلام ابن قدامة لا يكون قرآنا، وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف في عدم عده من القرآن، لأن المعدود من القرآن ما هو في العشر. وهل يجوز الاحتجاج به مع الجزم لأنه ليس قرآنا؟ قال جمع من أهل الأصول لا يجوز الاحتجاج به لأنه رواه على أنه قرآن. من الذي رواه؟ الراوي رواه على أنه ماذا؟ على أنه قرآن، والقرآن يثبت بماذا؟ بالتواتر، وهذا أحد. فإذا كان هذا من قبيل الآحاد والقرآن يثبت بالتواتر فهذا ليس القرآن، والراوي رواه على أنه قرآن، فإذا بطل أنه ليس القرآن قال فلما بطل كونه قرآنا بطل الاحتجاج به من أصله، لأن الراوي يرويه على أنه قرآن، فإذا بطل أنه ليس القرآن صار مردودا. وقال قوم يجوز الاحتجاج به كأخبار الآحاد لأنه لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم ومرويا عنه، وهذا هو اختيار المؤلف وعليه، فلا مانع من أخذ لزوم التتابع في صوم كفارة اليمين من قراءة ابن مسعود متتابعات وإن جزمنا أنها ليست من القرآن. المصنف رجح أن القراءة الشاذة إذا ثبت سندها فلا تقل رتبة عن خبر الآحاد، وخبر الآحاد محتج به. قال بعضهم يمكن أن يكون الصحابي أورد هذه القراءة على أنها مذهب له ولا يريد أنها قرآن. يقال الراوي رواه على أنه قرآن، على أنه قرآن، والصحابي لا يعني ما لا عدالتهم تمنعهم من ماذا؟ من أن يروا أشياء من عند أنفسهم وينسبونها إلى القرآن. وهذا القول الأخير الذي أوردوه على هذا باطل، لأن الصحابي أورده وعلى أنه قرآن ويكون المراد به أنه مذهب له، هذا قول باطل لأن فيه يعني طعنا في عدالة الصحابة. فالحاصل هنا يا إخوان أن القول الأقرب في هذه المسألة أن القراءة الشاذة إذا ثبت سندها فيجوز الاحتجاج بها، ولا تقل رتبة عن الآحاد، لا تقل رتبة عن خبر الواحد. خبر الواحد إذا جاء بسند صحيح فإنه يحتج به، والقراءة إذا جاءت بسند صحيح وإن لم نعتبرها قرآنا فهي لا تقل عن خبر الواحد فيجوز الاحتجاج بها. لا نعتبرها قرآنا لأن القرآن اشترط فيه التواتر، اشترط فيه التواتر، وأما الاحتجاج بها كأنها ثبت سندها. ويحمل ما جاء من ذلك، بعضهم يحمل ما جاء من ذلك على أن القراءة التي كان يقرأ بها الصحابة نسخت في العرة الأخيرة التي عرض فيها جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته، وأن الصحابة كانوا يقرؤون بما كان قبل تلك العرضة، يعني بعض الصحابة الذين رويت عنهم بعض القراءات. فلما كانت العرضة الأخيرة منها أو ماذا، هي أجمع الصحابة على ما في المصحف، وما كان في بعض المصاحف من مسعود رضي الله تعالى عنه لما أرسل له ابن عثمان بن عفان أن يأخذ أو أن يرسل بمصحفه وأن لا يقرأ إلا بما في المصحف الإمام، أبى ذلك رضي الله تعالى عنه وأخبر أنه لا يقرأ إلا بما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل من هذا أن القول بأنها في أخبار الأحاد قول يعني هو الأقرب والله أعلم أنها تكون في أخبار الأحاد، ولكن بعد ذلك إذا كانت في أخبار الأحاد بعد ذلك النظر في مسألة أخرى، وهي هل هذه القراءات التي جاءت عن الصحابة تكون منسوخة باعتبار العرض الأخيرة أو تكون معمولا بها. فبعض الفقهاء يستدلون بمتتابعات على تتابع الصوم في كفارة اليمين، وكذلك فعدة من أيام أخرى متتابعات يحتاج إلى النظر في سندها، فإن ثبتت فبعض الفقهاء يعملون بها على أنها ماذا؟ على أنها يثبت بها الحكم الشرعي. وذكر بعضهم بعض المسائل المتفرعة على هذه المسألة، هذه مسألة يعني مهمة، هذه مسألة ما حكم العمل بالقراءة الشاذة. طيب. قال تنبيه الأشياء التي لابد منها في ثبوت القرآن ثلاثة عند بعضهم، ونظمها ابن الجزري، الجزري محمد بن محمد بن محمد بن محمد محمد الشربعة هو وأبوه وجده وأبو جدي. قال وكل ما وافق، قال بقوله وكل ما وافق وجه النحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو قرآن. فهذه الثلاثة الأركان، ثلاثة الأركان أن يوافق وجه من أوجه العربية، وأن يكون الرسم يحتمله، يكون الرسم يحتمله، مثلا شخص قارئ يقرأ فاعقلون وآخر يقرأ يعقلون يحتمله الرسم، لأنه الرسم في أول الأمر لم يكن منقوطا. وصح إسنادا أن يصح إسناده. قال المصنف معقبا على هذا الشرط الأخير والجمهور يشترطون فيه التواتر، يعني يشترطون مع صحة الإسناد التواتر، يشترطون مع صحة الإسناد أن يكون متواترا حتى يكون يعني ماذا من قراءة معتبرة. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى فصلا، قال المؤلف رحمه الله والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، كقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وسأل القرية جدارا يريد أن ينقض أو جاء أحد منكم من الغائط وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم إن الذين يؤذون الله أي أولياء الله وذلك كله مجاز لأنه استعمال اللفظ في غير موضعه ومن منع فقد كابر هذا من شراب القدامى الآن ومن منع فقد كابر ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشافة فيه قال الشنقيطي رحمه الله معنى كلامه واضح واضح ظاهر ابن قدامى من القائلين بالمجاز وأن القرآن فيه مجاز وهذه المسألة اختلف العلماء فيها إلى ثلاثة أقوال فمن العلماء من يرى أن المجاز في اللغة والقرآن وهم جمهور أن المجاز جائز وواقع في اللغة وفي القرآن ومن العلماء من يقول إن المجاز جائز في اللغة وواقع فيها وغير جائز في القرآن وغير جائز في القرآن ومنهم من يمنعه في اللغة وفي القرآن ومن الذين منعوه في اللغة وفي القرآن ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله ابن تيمية في كتاب الإيمان وهو بحثا وابن القيم في مختصر الصواعق له بحثا سماه طاغوتا ومما تجرع به المبتدعة وتوسلوا وتوصلوا به إلى أن يعني ماذا نفي الصفات ولذلك جعله مع التأويل وجعله مع ماذا الطواغيت التي ذكرها التأويل الباطل وهذا القول الثالث الأخير هو الصحيح في هذه المسألة وأنه ليس هناك مجاز لا في القرآن ولا في لغة العرب وكل ما جاء من ذلك فيخرج على أنه أسلوب من أساليب العرب أسلوب من أساليب العرب وهم أرادوا بالمجاز التوصل إلى نفس الصفات فإنك إذا قرأت عليه قول المولى عز وجل يد الله فوق أيديهم أو بل يداهم سلطتان قال هذا مجاز وإنما المراد كذا وإذا قرأت عليه قول الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام في إثبات الوجه ونحن ذلك من آية الصفات خرجها على أنها من باب المجاز أكثر ما يخرجونها على أنها من باب المجاز ومصنف ذكر هذه المسألة انظر الآن من قدامة يقول اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وسيأتي توضيح المصنف أين وجه المجاز أين وجه المجاز واخفض لهما جناح الذل الذل شيء معنوي يعني يقول الذل شيء معنوي كيف يكون له جناح وإنما الجناح للأشياء الحسية محسوسة واسأل القرية والمراد سؤال أهل القرية جدارا يريد أن ينقض قالوا الجدار ليست له إرادة وإنما يريد هنا بمعنى يميل قال أو جاء أحد منكم من الغائط يعني ذهب الغائط وإنما الغائط هو المكان المنخفض والذي يخرج من الإنسان سموه غائطا لملابسته لذلك المكان المنخفض الذي يذهب إليه صاحب قضاء الحاجة فسمى الشيء باسم ملابسه وهكذا يقولون هذا مجاز وجزاء سيئة سيئة مثلها جزاء السيئة إذا جازيت عن سيئة مجازاتك بالسيئة حسنة لو أن شخصا اعتدى عليك وأنت رددت عليه وأتى إليك واحدة وأنت رددت عليه هل يسمى ما فعلته في حقه سيئة؟ ما يسمى سيئة وكذلك من اعتدى عليك وأنت قضيته رددت إليه هل يسمى اعتداء؟ قالوا ما يسمى اعتداء وإنما هو الاعتداء من اعتدى بغير حق وأنت رددت عليه بحق قالوا فقول فتسميته فاعتدوا عليه تسميته اعتداء هذا قالوا من باب المشاكلة وسيأتي إن شاء الله كلام مصنف إن الذين يؤذون الله قالوا هنا المراد يؤذون أولياء الله وسيأتي هذا كله من كلام مصنف رحمه الله تعالى فمراجع هذه المسألة مختصر الصواعق هذه في أول مجلد الثاني وكذلك الكلام شيخ الإسلام تيمية في كتاب الإيمان في كتابه الإيمان في أوله هذا ذكر حول المجاز وكذلك أيضا الذين يدرسون في جواهر البلاغة يعرفون من المدرس شيئا كثيرا في هذا
المختصر هو المجلد الثاني، وكذلك أيضا كتاب الإمام.
طيب،
وعند تعريف المجاز نأتي أن نناقش هؤلاء في تعريفهم. طيب إلى هنا. خالدا، ماذا يعني يا رجل العموم هنا، ظاهر او نص؟ ظاهر. وماذا يعني من رجل؟ نص. ماذا يعني احد؟ ذلك ظاهر. وماذا يعني من احد؟
يعني
هذا
من
طيب، من يخالفه؟ من يخالف اخانا خالدا؟ يعني لكن انا اريد الظاهر ولا من يخالفه؟ ها ها الان يا اخوان، احد هذه من الالفاظ، احد من الالفاظ التي هي ما تحتاج الى من حتى تكون نصا. ما جاءني احد نص، لانها مستخدمة للنفي، لكن الرجل ليست مستخدمة للنفي. فاذا قلت ما جاءني رجل، النفي على العموم ظاهر. ما جاءني من رجل نص، وما جاءني احد نص، لان احد هذه تستخدم منفية، تستخدم منفية، فهي نص في العموم، فهي نص في العموم. واذا قلت ما جاءني من احد، هذا تأكيد في العموم، تأكيد لذلك النص العموم. ما جاءني ديار، ديار هذه ايضا تستخدم الالفاظ التي تستخدم منفية، تستخدم منفية. فكذلك اذا قلت ما جاءني ديار فهو نص في العموم، وجاءني من ما جاءني من ديار، هذا تأكيد لذلك العموم، تأكيد لذلك العموم. طيب طيب يا اخوان، بقي بعض الاسئلة كذا قليلة، ان شاء الله في الدرس القادم ناخذها وناخذ الى المفهوم، المفهوم غير داخل. غدا ان شاء الله يا اخوان مراجعة للمفهوم. نعم، الى صفحة 67 على ما قال ابو خليل، اربع اوراق يكفيك يا خليل، اربع اوراق يا ابو خليل، وان شاء الله بعد ذلك ثلاثة اوراق. لا سننظر ان شاء الله، اهم لان الدروس كلما قربنا كانت هو مستجر. حتى هو كلام، كله كلام، لكن فيه كلام مفيد وكلام غير مفيد.